السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده في تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات، أفضل أيام الدنيا التي نتقرب فيها إلى الله بكل ما يحب. نحمد الله أن هيأ لنا الأسباب ورزقنا هذه المجالس التي فيها من الخير ما لو علم به الأمراء والملوك لتقاتلوا عليه بالسيوف. وكيف وإذا كان هذا المجلس فيه أعظم ما يمكن أن يكون، قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. ونسأل الله أن يجعل في هذا الوقت لنا الأجر مضاعف، أن يغفر لنا السيئات، أن يضاعف لنا الحسنات، أن يتقبل منا ومن كنا هذه المجالس كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يهدي للتي هي أقوم، يقوم قلوبنا. كل إعوجاج فينا كتاب الله كفيل بأن يجعل هذا الإعوجاج يستقيم، سواء كان في القلوب أو في الألسن أو في الجوارح، لكن يجب أن نداوم وأن نثابر وأن نجتهد وأن لا نترك فرصة إلا نقبل فيها على كتاب الله سبحانه وتعالى. كل خير في كتاب الله، يبين لنا كل شيء على حقيقته كما نتدارس. الدنيا تظهر على حقيقتها، الآخرة على حقيقتها، نعلم من الله، نعلم من الناس، نعلم ما طريق الأولياء، نعلم ما طريق الأشقياء، نعلم ما لنا إذا اجتهدنا في الطاعات والعبادات، ونعلم ما علينا إذا وقعنا في المعاصي والسيئات. نعم، كل خير في كتاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا شفاء ورحمة ونور وبصائر، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء السابع في تفسير سورة المؤمنون، وما تعودناه أن نأتي فقط بالمعنى الإجمالي حتى يكون تذكير لما فات، ثم نبني عليه ما نتعلم اليوم. المعنى الإجمالي للآيات الثانية بعد الستون إلى الآية السابعة بعد السبعون، يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين. وسبق أن أخبرنا عن المؤمنين المخلصين، ويخبرنا الله عن طريق هؤلاء وعن طريق هؤلاء وعن أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، حتى تختاري أنت الطريق. أنت الآن بيدك أن تختاري مع من تريد أن تكوني. فإن أردت أن تكوني مع السابقون، السابقون، الفائزون، هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. لك ذلك، اختاري وأعلمي أن جزاء هؤلاء لن يكون إلا جنات النعيم، النعيم المقيم، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم سيخبرنا الله عن هؤلاء الضالون المضلون الجاهلون الذين لا يعلمون إلا الأهواء والدنيا والشهوات، ما يعلمون إلا طريق الشيطان. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات عن هؤلاء الأشقياء الذين شقوا لأنهم ما انتفعوا بما أعطاهم الله من أدوات، لا أسماع ولا أبصار ولا قلوب، بل هؤلاء كانوا يعيشون في غفلة متعلقين في الدنيا، يعتقدون أن هذه هي المخلدة الباقية، أو كانوا يعتقدون أن بطون تدفع وأرض تبلع، لن يكون بعد ذلك عاقبة. لذلك كانوا مغمورون في الجهل والشرك والكفر والبدع والمعاصي. ففي الآية السابعة بعد السبعون يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين، أن قلوبهم في جهالة وغفلة عن القرآن، وأن لهم أعمال لا يليق بهم أن يقبلوا على الله وهم على هذه الأعمال، أعمال سيئة كثيرة دون أعمال المؤمنين. فهؤلاء قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من همزات الشيطان ومن الغفلة. فأعمالهم دون أعمال المؤمنين الصالحين التي ذكرها الله وهم مستمرون عليها، يمهلهم الله حتى يعملوها قبل موتهم حتى يحق عليهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لنا حال هؤلاء عندما حل بهم العذاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا عاقب الله هؤلاء المترفين الذين أبطرتهم النعمة، أطر وبشر يستعين بنعم الله على معصية الله، عاقبهم بماذا؟ بالعذاب الذي يذلهم. فكل من يستعين بنعم الله على معصية الله وعلى التعدي على حدود الله ماذا ينتظر إلا العقاب والعذاب. إذا هم يصرخون ويستغيثون فيقال لهم لا تصرخوا وتستغيثوا أيها الكفار، فلا فائدة من هذا الصراخ، لا يخلصكم منا أحد. لماذا؟ قد كانت الآيات تتلى عليكم فكنتم تعرضون عنها، حال كونكم مستكبرين بسبب البيت الحرام، تقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل حرم، متحدثين ليلا تهدون في شأن القرآن وتقولون فيه الباطل. إذن لن ينفع الصراخ في ذلك الوقت، اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. فمن أراد أن يخلص من العذاب والعقاب اليوم، ولندع عنا الكبر والاستكبار والتكبر على أوامر الله وعن على شرع الله وعن الطريق المستقيم، فلا يرى أحد لنفسه شأن بسبب نسب ولا حسب ولا مال ولا شيء، مستكبرين به بسبب البيت الحرام، يقولون نحن أهل الحرم لا يظهر علينا أحد. تجرؤوا، طعنوا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا فيه ما ليس فيه. يقول الله تعالى ألم يتدبر أولئك المشركون القرآن، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ألم يقرأوا في هذه الآيات التي لو أنزلها الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ أم لم يعرفوا رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق الأمين فأنكروا ما جاء به؟ أم يقولون ماذا؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون؟ أي أن الموضوع وما فيه ليس كما يقولون، إنكارهم أن هذا لم يكن عليه الآباء والأجداد، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون به جنون حاشاه عليه أفضل الصلاة والسلام، لا كلا، ليس الأمر كما تقدم، ليس هذا سبب رفضهم للإيمان والتوحيد، بل السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بماذا؟ بالحق الثابت، وأكثرهم كارهون للحق، لماذا؟ يتعارض مع أهوائهم. والله سبحانه وتعالى يقول ما هذه الأهواء؟ لو أصبحت قانون وشرع يتعاطون الناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لماذا أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالقرآن الذي فيه شرفهم ومجدهم، ولكنهم معرضون غير منتفعون. أم يتعللون بشيء ثاني؟ أم يتثقلون من قضية دفع المال؟ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين؟ أم يتثقلون يا محمد بسبب ما تطلبه منهم من الأجور؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منهم شيئا، ليس الأمر كذلك. فثواب الله تعالى على ما تبلغه من رسالته خير لك وأعظم من عطاء هؤلاء الضعفاء الذين لا يستغنون أبدا عن عطاء الله، وهو سبحانه خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاهم إلا للحق. يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 73: إنك يا محمد تدعو قومك إلى الإسلام وهو الدين القويم، ولكن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة منحرفون عن ذلك الصراط المستقيم إلى غيره. وبين سبحانه أنه لو أنزل الرحمة عليهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو رحمهم الله وكشف عنهم ما أصابهم من ضر في الدنيا لتمادوا في الكفر والعناد والضلال والطغيان، وهذا ما نراه. إحنا لا نحتاج بذلك القراءة فقط، بل ننظر حولنا، كلما كشف الله الضر عن أقوام ويتراجع عن التمادي والتجاوز في الحدود، فبدل ما نتوب ونقلع عن المعاصي وعن الفسق والفجور، كلما الله سبحانه وتعالى كشف عنا البلاء والضر، وكورونا أحاطت في الناس فترة ما استطاع أحد أن يتحرك، حتى إلى درجة أن الناس ما تستطيع أن تدفن موتاها، لما كشف عنا هذا وخفف، هل كان التمادي أم الرجوع والأوبة والتوبة؟ وقلنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فخفنا وبكينا وتضرعنا. لا، بل الناس تمادت في الضلال وتجاوز الحدود وإعلان المعاصي والدعوة إليها. فوالعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون حالنا مثل حال الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة. هؤلاء الذين يترددون متحيرين لا يفرقون بين الحق والباطل، ما يعلمون إذا كان هذا عطاء أو منع. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين كانوا مغمورون في الشبهات والشهوات والشرك والكفر والمعاصي. يخبر الله سبحانه وتعالى أن الله أخذهم بالعذاب في الدنيا كإصابتهم بالفقر والجوع، فما خضعوا لربهم وما تضرعوا إليه سبحانه بالدعاء الخالص ليكشف عنهم البلاء الذي حل بهم، بل ماذا كان منهم؟ استمروا على جحودهم وعنادهم. الله سبحانه وتعالى قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، في الآية 76. فهذا العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ماذا؟ يرجعون. لكن ما رجعوا، فكان هذا العذاب ممكن أن يرجع الإنسان في الدنيا لما الله سبحانه وتعالى ينزل عليه شيء من البلاء. الله يقبل التوبة ويتوب الله على من تاب، بل أن الله سبحانه وتعالى يعيد كما ولدته أمه إذا كان صادقا، ويعين على فعل الخيرات. لكن إذا ما تاب يذيق عذاب، ويكون مقدمة للعذاب الأكبر. إذا ما تاب ولا آب ولا تضرع وما استكان سينزل عليه عذاب، لكن هذه المرة العذاب لن يرفع، سيكون العذاب الأكبر. فهؤلاء لما نزل عليهم العذاب الأدنى والأقرب والذي يكون في الدنيا وهو أقرب لنا من عذاب القبور، ويقبل منه التوبة والأوبة كإصابة بالفقر والجوع والنقص، لكن ما خضعوا وما تضرعوا إلى الله حتى يكشف عنهم البلاء، استمروا على جحودهم وعنادهم حتى إذا فتح الله عليهم بابا من العذاب الشديد، إذا هم نادمون على ما فعلوه من كفر وتكذيب بالحق، آيسون من كل نجاة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آيسون. فالعاقل عندما يسمع الآيات، لما ينزل عليه العذاب الأقرب والأدنى والذي يقال لك الآن عمل بلا حساب، طب انجو بنفسك، استغفر، تب، ما الذي نرى حولنا؟ نحن في مواسم فاضلة الأصل فيها نتقرب إلى الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، وأن يكون الله في قلوبنا أكبر من الدنيا وأكبر من اللذات وأكبر من الشهوات، حفلات، مجون يعلو صوت الفسق في الوقت الذي يجب أن يعلو فيه صوت الحق، والذي يحزن والذي يدمي القلوب أن يصدر هذا من المؤمنين الموحدين الذين يسمعون الآيات ويقرؤون كتاب الله. يعني ترى الأخوات بالحجاب، شعار الإسلام، شعار المسلمة العفيفة الطاهرة، تتمايل مع الموسيقى في الأماكن العامة بين الرجال وفي وسط الرجال. ماذا بقي للفجور؟ ماذا بقي للفاجرات والعاصيات؟ إذا كان هذا سيصدر من التائبات العابدات القانتات الموحدات، ماذا تركنا لأهل الفجور؟ ماذا تركنا لهم؟ الآن سيأتي الذم، لأن هناك يمتلكون أدوات، والأصل أن هذا يعينك على الفهم والعلم. فالله أعطانا السمع والبصر ليس لنلعب ونلهو وننظر إلى الحرام ونسمع الحرام، لا، بل هذا ليكون هو الدليل المعين للحق. ففي الآية الثامنة بعد 70 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمناسبة كما يقول المراغي بعد أن ذكر الله سبحانه إعراض المشركين عن سماع الأدلة ورؤية العبر والتأمل في الحقائق، أردف ذلك الامتنان على عباده بأن أعطاهم الحواس من السمع والبصر وغيرهما، ووفقهم لاستعمالهما، وكان حق على أولئك أن ينتفعوا ويستفيدوا من هذه الحواس العظيمة الأمهات ليستبين لهم الرشد من الغي، لكنها لم تغني عنهم شيئا، فكأنهم فقدوها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فما الفائدة إذا كان هناك سمع فلا نسمع الحق، وبصر فلا نبصر الحق، ولا نتأمل لا في الآيات الكونية ولا في الشرعية، أصبحت حجة علينا لا لنا؟ ما الفائدة إذا ما كان هذا يعين على رؤية الحق وسماع الحق؟ والله وحده هو من الذي أوجد لكم السمع الذي تسمعون به، والأبصار التي تبصرون بها، والقلوب التي تعقلون بها فتنتفعون بها في مصالح دينكم ودنياكم. أما نجعل السمع والبصر والفؤاد للدنيا للآخرة، نندل فيه فقط على الشهوات وما نشبع به الرغبات، من قال هذا؟ ألم ينزل هؤلاء عن مرتبة الآدمية يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا مصير كل من لا ينتفع، ويكون حال حال الأنعام، هي تأكل ونحن نأكل، هي تشبع غريزة شهوانية وهي أيضا عندها ذلك، وهناك تزاوج. فنحن نرتقي باستخدام هذه الأدوات حتى نعلم هناك ماذا يوجد في القبور، ماذا سيكون لنا في عند الله عندما نساق هناك، إما إلى جنة أسأل الله ويجعلنا وإياكم من أهل الجنات، أو إلى المصير الثاني. قال الشوكاني في قوله تعالى: هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، فذكر أنه قد جعل لهم ما يدركون به المسموعات والمبصرات والمعقولات، إيضاحا للحجة، قطعا للمعذرة، ذما لهم على عدم شكر نعم الله. قال ابن جرير يقول: الله تعالى ذكره: والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون بالبعث بعد الممات السمع الذي تسمعون به، والأبصار التي تبصرون بها، والأفئدة التي تفقهون بها، فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك ابتداء إعادته بعد عدمه وفقده، وهو الذي يوجد ذلك كله إذا شاء ويفنيه إذا أراد. فالذم على أنهم لم ينتفعوا بالأسماع والأبصار والقلوب بما يعينهم على معرفة المصالح الدينية كما الدنيوية. وأيضا هو حجة عليهم أنكم أنتم تنكرون البعث، من الذي أوجد لكم هذه التي كانت معدومة؟ هذا كان ماء مهينا ثم يخرج من بطن أمه وله سمع وبصر وفؤاد، من الذي أعطاه؟ من الذي أنشأ له؟ الذي أوجده من العدم يعيد كما بدأوا أول مرة. الله يقول: قليلا ما تشكرون، لا تشكرون الله إلا شكرا قليلا على ما أنعم به عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين: فيه ثلاث معاني، أحدهما إظهار النعمة، ثانيهما مطالبة العباد بالشكر عليها، ثالثهما الإخبار أن الشاكر قليل، والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب، اعترافا باللسان، وعملا بالأركان، فيعترف بقلبه أنها من الله، كذلك يتحدث بلسانه اعترافا لا افتخارا، وكذلك يقوم بطاعة الله سبحانه بجوارحه، هذه الأركان التي يكون بها الشكر: قلب ولسان وأركان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية متكلما عن السمع والأبصار والأفئدة، يقول: هذه الأعضاء الثلاث هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك، أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه من الشم والذوق واللمس، هنا يدرك به ما يحب ويكره، ندرك به ما يحب الله من الأعمال وما يبغض من الأعمال، ويميز به بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه. وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة، الله بيّن لنا لماذا أعطانا حتى نسمع الحق ونرى الحق، نبصر الحق، هذا القلب يقع فيه الحق، لذلك أعطانا الله لا لنلعب ونتمتع. الله سبحانه وتعالى ذم من لا يسمع الحق ولا يبصر الحق ولا يقع في قلبه الحق ولا ينتفع في هذه الأعضاء الأمهات لتكون وسيلة للعلم عن الله ومعرفة الله ومحبة الله ومحبة ما يحب الله. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، انظروا ما الذم يأتي هنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فما الفائدة إذا لا كنت أسمع الحق ولا أرى الحق ولا أبحث عن الحق؟ أين شكر النعمة؟ أين أداء حق هذه النعم العظيمة؟ انظروا إلى من لا يملك هذا البصر كيف يعيش، ومن لا يسمع، طب الله أعطانا هذه النعم، أين حق الله علينا في شكر هذه النعم؟ والشكر عبادة قلبية، هي من مقامات القلوب، وحتى وإن شملت الجوارح لكن الباعث الصادق لها هو القلب، هي يسيرة على من يسره الله، لكن والله إنها في الخلق قليلة، ما تمثلها ولا قام بحقها إلا الأنبياء عليهم السلام، انتفع بها السالكون بنهجهم، وأهلك الله بإنكارها أمما، قسم جبارين ما رعوها حق رعايتها. هذه العبودية العظيمة السراء لعظيم قدر الشكر، قرأهن الله بالإيمان وجعله سببا مانعا من عذابه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الذي يمنع عنا العذاب أن نشكر الله، أن نستعين بعطاء الله بما أعطانا من هذه الأسماع والأبصار والأفئدة حتى نشكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشكر نصف الإيمان. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، بل الغاية التي خلق عبيده لأجلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما أعطانا حتى نسمع الحرام ونبصر الحرام ونسير للحرام ويقع في قلوبنا حب الحرام والشهوات ونغرق فيها؟ لا لا، الله أعطانا حتى نصل بها إليه، نتعلم بها عنه. إذ كان الشكر هذا أعلى العبادات اللي ممكن تصل فيها إلى محبة الله وثناء الله وعطاء الله، وإذا كان الشكر غاية الخلق فهو غاية إرسال رسله. أثنى الله على أول رسول بعثه إلى الأرض بأنه قام بحق هذه العبادة العظيمة. الدين نصفين: صبر وشكر. الصبر معلوم أن البلاء يقابل الصبر، لكن قليل ممن يفقه أن العطاء هناك نعمة حق لله علينا فيها، وهي الشكر، ألا تكون في معصية. قال تعالى مادحا نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أول وصية وصى الله بها الإنسان بعدما عقل وعلم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أول ما تعي وتفقهي وتفهمي الأصل أن تبدأي تستعيني بنعم الله حتى نشكر بها الله، فأستعين بهذا السمع حتى أسمع ما يحب الله، البصر أبصر ما يحب الله، هذا قلبي ما ألوث بالملوثات بل ما يقع فيه إلا حب الله وحب ما يحب الله. خلق الله الليل والنهار لماذا؟ ليكون مكانا للشكر والتفكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نعم، محل للعبادات العظيمة. وبالشكر ينقسم الناس إلى قسمين، فريقين: فريق للجنة وفريق للسعير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، على حسب ما تستعيني وتستعملي هذه الأدوات سيكون هناك المصير. إذا استعنا بها على ما يحب الله وطاعة الله، فنسمع ما يحب ونرى ما يحب، ويقع في قلوبنا العلم والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من محاب الله، فيكون طريقه الجنة. لكن إذا كفر بأنعم الله واستعان بها على معصية الله، ما مصير هذا؟ بل لازم من لوازم العبادة أن تكوني شاكرة لله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله. لا يقبل منك العبادات التي تفعليها وبدون أي تفكير، ما تردع جوارحك، ما تهذب قلبك ولا لسانك ولا بصرك ولا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الجوهر من جميع العبادات تقوى الله، تقوى الله أن نفعل ما يحب الله ويرضى ونترك ما ينهى عنه، أفعل الأمر وأترك النهي. بل إن عبادة الشكر أمر الله بها الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مخاطبا محمد عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين يا محمد، وهذه لهو للأمة: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله سبحانه وتعالى وعدك على المزيد، ولم يستثني ولم يقل إذا كذا إذا كذا، إن شاء لم يقل إن شاء عند الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الشكر هي وصية سيد المرسلين للأولين والآخرين. يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا شك أن دعاء العبد ربه أن يعين على الذكر والشكر والعبادة من أفضل الأدعاء، إن لم يكن أفضل الأدعية على الإطلاق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أفضل الدعاء فإذا هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا حال الناس في استخدام الحواس والأعضاء وما أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، ستعلمي أنه ضروري جدا أن نتذلل لله. فكلما أعطى الله بعض العباد وجدت منهم اللهو واللعب. عدو الله إبليس يعلم قدر مقام الشكر عند الله، أنه من أجل العبادات وأعلاها، فجعل غاية السعي عن قطع الناس عن هذه العبادة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن سيقطع علينا العبودية العالية التي يعلم أن بها يكون المزيد، وبها تدفع النقمات والعذاب. والشكر هو خلق من أخلاق الربوبية، والله شكور حليم. جعل الله شكر مفتاح كلام أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلابد أن نعلم أن ما أعطانا الله من النعم ومن الحواس، وما أعطانا من النعم الظاهرة والباطلة، حتى نتقوى فيها على طاعة الله. الشكر سبب لحفظ النعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة. الشكر: كلما استعنت فلا تنظري إلا ما يحب، وتسمعي ما يحب، وتسيري إلى ما يحب. الله سبحانه وتعالى سيحفظ لك الموجود ويجلب لك المفقود. فالشكر سبب لحفظ النعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة. يقول علي بن أبي طالب: النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فكل من أرادت المزيد عليها أن تؤدي حق الله فيما أعطاها. يقول الفضيل بن عياض: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وشكر الله قلنا فيه ثلاثة أركان: بالقلب واللسان والجوارح. يكون في قلبي وقلبك نسبة النعمة إلى بارئها وإن كانت على أيدي البشر. ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. الاعتراف بفضله وكرمه ومنته، الشعور بالعجز عن شكره. وما بكم من نعمة فمن الله. ويكون الشكر أيضا باللسان، فالقلب عاكف على المحبة والامتنان، حتى لو كان هذه النعم تأتي على أيدي الناس أو في صور مختلفة، لكن أعلم هذه الآية حقا: وما بكم من نعمة فمن الله. فيكون القلب عاكف على المحبة، عاجزا عن الشكر. ويكون الشكر أيضا باللسان، فيلهج اللسان بالثناء والحمد والمدح والثناء، الحمد لله تملأ الميزان. والله ما يصدق هذا كله إلا الجوارح. فكثير من الناس تلهج باللسان لكن جوارحها تكذب لسانها وما وقع في قلبها. فالجوارح يجب أن تقيد في مرضات الله، أن نستعملها فيما يرضي الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا يصحح الفهم عند بعض الناس حين يظنون أن الشكر مجرد حديث اللسان، كلمات يرددها. نعم هو مهم، فهذا مع أهميته لابد من صدق القلب ومحبة لمن يشكره وخوفه من عقابه، لكن الذي يصدق ويكذب الجوارح. جوارحك هي تصدق كلامك وادعائك أنك أنت شاكرة أو غير ذلك. الشكر ليس بالكلام فقط، بل لابد أن يستقيم العبد على طاعة الله وينتهي عن معصيته، وأن يستخدم ما أكرم الله به من النعم في طاعة الله. وأين هذا الشكر ممن غرق في شهوات المحرمة يمد رب بالنعمة والصحة والقوة في بدنه، يحفظ له سمعه وبصره ويديه ورجليه وعقله وقلبه وسائر جوارحه، يحوط برعايته في مأكله ومشربه وفي نومه ويقظته وفي كل حركة من حركاته، وسكن من سكناته، ونبض من نبضات قلبه. ثم هو شديد الفقر إلى ربه، دائم الحاجة لمولاه، ضعيف مسكين لا يتحمل أدنى مرض ولا أقل حرمان. فكيف بمن هذا حاله وفقره وضعفه وعجزه وحاجته، ثم هو يبارز ربه بالمعاصي والمنكرات، ثم هو يتقوى بنعم الله على معصيته، كيف يغفل عن نفسه وما بها من منن وعطاءات من الله؟ كيف يعرض عن الله ويعرض نفسه بقبيح أفعالي وأقوالي لوعيد الله وسخطي؟ كيف يتمادى في الخطايا ويسعى إليها وهو يعلم شؤم عاقبة هذه المعاصي؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لأنه أعطاك، لأنه قواك، لأنه أمدك وأعدك، أوجدك من العمد من العدم عفوا، وأعدك وأمدك بكل ما يعينك على الحياة؟ لماذا تتجرأ؟ لماذا تتمادى؟ اللهم أصلح ما فسد من أحوالنا، ولا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معاصيك. ندعو الله أن يعفنا ويحمينا ويعف أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، أن تكون هذه وسيلة للمعصية. نعود بالله من الخذلان، نسأل الله يحمينا ويكفينا شر كل شر يستعان به في هذه الأعضاء. نسأل الله أن يجعلها منعمة بالطاعة، أن يكون هذا القلب عاكفا على المحبة، اللسان ذاكرا شاكرا، هذه الجوارح مقيدة بطاعته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الآية 79 ماذا قال سبحانه؟ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم، خلقكم وبثكم أيها الناس بالتناسل في سائر جهات الأرض على اختلاف أجناسكم وصفاتكم ولغاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وإليه تحشرون. إذن وهو الذي ذرأكم خلقكم وبثكم بالتناسل في سائر جهات الأرض على اختلاف أجناسكم وصفاتكم ولغاتكم، وإليه تحشرون، وإلى الله وحده تجمعون يوم القيامة، فيحييكم بعد موتكم. لماذا؟ ليحاسبكم ويجازيكم بما عملتم من خير أو شر، وإليه تحشرون تجمعون، فيكون الإحياء بعد الإماتة للحساب والجزاء. إن أحسن فهذا عمل خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. الله سبحانه وتعالى يحترم عقولنا، الله يخاطبنا ويخاطب العقول بما تفهم وبما تعقل، ومن أراد الحق سيصل إلى الحق. الآن أنتم تنكرون البعث، وأنتم تنكرون الإحياء بعد الإماتة، وغير منقادين. طب أولاً الله سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة، يسألنا من الذي خلقكم؟ من الذي جعلكم ذكور وإناث؟ من الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون؟ ستقولون الله. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى لا يزال يخاطبنا بما نفهم، وهذه أدلة عقلية نخاطب بها العقول بما تفهم. فلا يقال بعض الناس أنتم تفعلون كل شيء بدون فهم ولا علم، ويتم الإملاء عليكم بالأحكام وتسلمون ولا تحترمون العقول. بل والله نحترم العقول، بل إن الله عز وجل جعل للعقول شأنا، لذلك يخاطبها بما تفهم. الله سبحانه وتعالى الآن يقيم علينا الحجة بالآيات الكونية الأفقية، الكتاب المنظور الذي لا يمكن أن يغيب عن أحد. الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الله وحده هو الذي يحيي خلقه بنفخ الروح فيهم، وهو يميتهم بعد أن أحياهم. أنت تعلمي أن الله هو الذي يحيي ويميت، وهناك تدريب يومي في نفسك، تنظري فإذا الله يحييك ويميتك عدة مرات. هل هذا ممكن؟ من تقول لي كيف الله يحييني ويميتني عدة مرات وهذا يكون فيي أنا في نفسي، أراه في نفسي وفي من حولي؟ كيف يكون إحياء وإماتة؟ وهو أكبر دليل، نعم، وهو أكبر دليل على أنه سيكون هناك حياة بعد الموت. نعم، النوم، النوم، الإحياء، هناك نوم وإيقاظ، الإحياء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق الإيقاظ وهو الإحياء، والإماتة خلق الله سبحانه وتعالى النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فسبحانه يعلمنا أنه يحيي ويميت، وهذه التي تزوجت وما كان في بطنها أي شيء، ثم بعد ذلك من الماء المهين أصبح هناك إنسان. ما تتساءل أنت هذا الذي خرج من بطن أمه ماذا كان حاله الأول؟ كان ميتاً، ثم الله أحيا ونفخ فيه الروح، وهذا نحن نشاهده ونعقله، أفلا تعقلون؟ الموت الصغرى وهناك موت كبرى. الموت الصغرى لما ننام والله ما تشعري بشيء، لا تشعري، وكأنك انقطعتي عن العالم حولك مع أنك أنت لسه ما متي، لكن حال النوم مثل الموت. ثم يأتي الإحياء لما يتم إيقاظنا، فنقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. فقال البقاعي أيضا لما كانت حقيقة البعث إيجاد الشيء كما هو بعد إعدامه، ذكرهم الله بأمر لطالما لابسوه وعالجوه ومارسوه. نحن نرى في أنفسنا الإحياء والإماتة، ونحن نرى أنه يكون هناك نهار والليل منعدم، ثم يعدم النهار ويأتي الليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لو الله سبحانه وتعالى يعدم الليل والنهار، من أين تأتي أنت؟ في لحظة ينعدم النور فما يبقى إلا الظلام، وله اختلاف الليل والنهار، ولله وحده اختلاف الليل والنهار، هو الذي جعلهما يتناوبان ويتعاقبان بقدرته سبحانه، فيذهب بالليل ويأتي بالنهار، ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل. فهذه آية، شيء معدوم غير موجود، ما يوجد ليل، يوجد نهار، الله يعدم النهار ثم يأتي لنا بالليل، ثم يعدم الليل ويأتي لنا بالنهار. أليس هذا أكبر دليل على الإيجاد بعد العدم؟ والشيء هذا إحنا نعيشه ونلابسه ونراه، وهي آية في كتاب منظور لا تغيب عن عاقل، إذا أراد الحق سيصل إلى الحق. قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أفلا تعقلون؟ أفليست لكم عقول تدركون بها أن الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة وذرأكم في الأرض ويحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه القادر على بعثكم بعد موتكم كما أعدم الليل وأتى بالنهار، وأعدم النهار وأتى بالليل، وكما أماتكم في نومة صغرى ثم أحياكم بالإيقاظ، وهذا كله أنتم تعيشوه، ما تعقلوا أن هناك بعثا بعد الموت وأنه قادر على ما يشاء؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون. لما أوضح الله سبحانه القول في دلائل التوحيد وكيف نتعلم ونتعرف على الله من خلال الكتاب المنظور والمسطور، الآيات الكونية اللي كلها تقول أن وراء الخلق خالق عظيم قوي قادر، عقبه الله الآن بذكر ماذا؟ الميعاد. بل قالوا مثل ما قال الأولون في إنكار البعث مع وضوح الدلائل. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ماذا قال؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ما تستخدم العقول وتنظر في الأدلة والحجج؟ هم لا يعقلون تلك الأدلة والحجج ولا يعتبرون بها، ولكنهم يقولون بإنكار البعث بعد الموت كما قال أسلافهم المكذبون به. ماذا قالوا؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما في قبورنا أإنا لمعادون بعد ذلك إلى الحياة أحياء؟ ذلك أمر لا يعقل ولا يكون أبدا. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لماذا؟ يعني لماذا أنتم تقولون أنه مستحيل أن نعاد بعد الموت؟ لن نكون أحياء بعد الإماتة، طب ما الذي يجعلكم تنكرون؟ هذا الليل يذهب، يأتي الله بالنهار بقدرته، ويذهب بالنهار بقدرته ويأتي بالليل، ويلقي عليك النوم. إذا الله لم يعد إليك روحك لن تقوم من نومتك، لماذا تنكر البعث؟ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ينكرون البعث وينكرون الإحياء بعد الإماتة. في الآية الثالثة بعد 80، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني لقد سبق وعد آباؤنا من قبل بالبعث كما وعدنا نحن، ولم نرى له حقيقة، ما رأينا حدا مات ثم قام وسار بيننا، ما رأينا هذا. وهذا لن يكون وقت ما أنت تحدد، هذا سيكون وقت ما شاء الله أن يبعث العباد بعد الموت. وقال الشنقيطي والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذي جاءتهم الرسل وأخبرتهم أنهم يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء. ماذا قالوا؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. ما هذا البعث الذي وعدنا به إلا أخبار باطلة، قصص، أحاديث خرافية، روايات مختلقة لا صحة لها. أساطير الأولين، أساطير الأولين معناه كأنهم يقولوا أخبار باطلة، قصص، أحاديث خرافية، روايات مختلقة لا صحة لها، سطرها الأولون في كتبهم بقصد المسامرة والتلهي بها. الآن الله سبحانه وتعالى سيخاطبهم بما يفهمون، وتقام الحجة عليهم بما يقولون بألسنتهم ويعترفون. سيسألهم الله الآن بما يلابسوه ويعيشوه. فقال ابن حيان، لما اتخذ المشركون من دون الله آلهة ونسبوا إليه الولد، نبههم على فرط جهلهم بكونهم يقرون بأن الله تعالى له الأرض ومن فيها، وأنه رب العالم العلوي، وأنه مالك كل شيء، وهم مع ذلك ينسبون له الولد ويتخذون شركاء. وقال البقاعي، لما أنكر المشركون البعث، هذا الإنكار المؤكد، نفوه النفي المحتم، أمره أن يقررهم بأشياء هم يقرون بها ومقرون بها عارفون، ومنها يستلزم تسليمهم بالإقرار بالبعث. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى حصين قال له كم إله لك؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. من لرهبك؟ الذي في السماء. من لرغبك؟ الذي في السماء. طب ماذا تريد يا حصين بالستة اللي على الأرض؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله سيكلمهم ويخاطبهم ويقررهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بأمور هم يقروا بها. فالله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة بعد الثمانون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل يا محمد لقومك المشركين المكذبين بالبعث لمن ملك الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون من هو مالك ذلك وخالقه، سيقولون الله، سيقولون لله، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، سيقول المشركون تلقائيا لأنهم يعلمون ويقرون. يا أخواتي، المشركون من قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. سأسألكم سؤال الآن، ما هي أقسام التوحيد؟ ما هي أقسام التوحيد؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب، ما معنى توحيد الربوبية؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، يعني هناك فعل يفعل الله لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. الخلق، الملك، التدبير، الإحياء، الإماتة، إفراد الله بأفعاله، هذا المشركين يقروا فيه. يعني كفار قريش كانوا موحدين توحيد الربوبية، واضح؟ هذا القسم لم يكن عند المشركين إشكال فيه. سيقولون لله، هم يقرون أن الله هو الخالق، أن الله الرازق، أن الله يحيي يميت، هم يعلمون ذلك. أين كان الإشكال عند المشركين؟ في توحيد ماذا؟ الألوهية، العبادة، إفراد الله بأفعال العباد. هم يريدوا أن يعبدوا الله ويعبدوا معه، يستغيث بالله ويستغيث أيضا بالعباد الصالحين وبالملائكة، هم يريدون أن يجعلوا لله شريكا. واضح؟ يعني الشرك أين وقع؟ هل الشرك عند مشركين قريش وقع في توحيد الربوبية ولا الألوهية؟ في أيهما وقع الشرك؟ في توحيد الألوهية الثاني. الأول سيقولون لله. الآن انظري، من الذي خلق؟ الله. لمن الأرض؟ لله. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ لا يوجد عندهم شرك، سيقولون لله. فتوحيد الربوبية هنا ما وقعوا فيه في الشرك، لكن وقعوا في الثاني، في توحيد الألوهية، لما أرادوا أن يستغيثوا بغير الله ويذبحوا لغير الله ويستعينوا بغير الله، باللات والعزة ومنات وهكذا، يريد شركاء مع الله. إذن لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. إذن هم قالوا لله، سيقول المشركون الأرض ومن فيها لله. فقل لهم حين يجيبونك بذلك، قل أفلا تذكرون، أفلا تتأملون وتتفكرون، فتتذكرون ما هو معلوم عندكم ومستقر في فطركم من أن الذي قدر على خلق ذلك كله هو المستحق للعبادة وحده، فتخلصون له وتعلمون قدرته على بعث خلقه أحياء يوم القيامة. يعني نحن نستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الألوهية، كما أفردت الله بالخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، يجب أن تفردوا بالعبادة. في الآية السادسة الآن بعد الثمانون، الله بعدما سألهم عن العالم السفلي اللي يعيشوا فيه، سيكون السؤال الآن عن العالم العلوي. قل الآن يا محمد، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قال البقاعي لما ذكرهم الله تعالى بالعالم السفلي لقربه منهم تلاه بالعلوي لأنه أعظم. قل يا محمد لهؤلاء، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل يا محمد لقومك، من خالق السماوات السبع ومالكها ومدبرها، ومن خالق العرش الكبير الواسع المحيط بجميع المخلوقات ومالكه ومدبره؟ ماذا ستكون الإجابة؟ بما أن اتفقنا أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وأفردوا الله بأفعاله، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، سيقول المشركون ذلك كله لله. فالسماوات السبع والعرش العظيم ملك لله وحده. وهذا كلام المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام. لما يقولون لله سيقولون لله، فقل لهم حين يجيبونك بذلك أفلا تتقون سخطه. التقوى أن تجعلي بينك وبين غضب الله وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. أفلا تتقون سخط الله وغضبه وعذابه؟ والحال أنه كامل القدرة عظيم السلطان، فتتوبون من شرككم به ووصفكم له بما لا يليق به سبحانه وتكذيبكم رسوله. سيأتي السؤال بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قررهم بأن الأرض التي هم يعيشون عليها والسماوات التي تعلوهم أنها لله، وكل هذا لله. سيأتي التقرير بما هو أعظم من ذلك وبما هو أكثر شمولا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل يا محمد لقومك المشركين، من الذي بيده ملك كل شيء في السماوات والأرض المتصرف فيه بقدرته ومشيئته؟ لما قررهم بالعالم العلوي والسفلي أمره بأن يقررهم بما هو أعم وأعظم، أن كل شيء السماوات والأراضي وما بينهما هي تحت قدرة الله وسلطانه ومشيئته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أي والله، وهو الذي يمنع من يشاء من عباده ممن يريد به السوء والضر. لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروا الله، والله لن يبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من أنتم؟ لا يغالب العزيز القاهر القادر وهو يجير ولا يجار عليه. هو يمنع من يشاء من عباده ممن يريد به السوء والضر، ولا يقدر أحد أن يمنع السوء والضر عن أحد إذا شاء الله أن يقع به هذا الضر. انظروا، هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أغرق الله بما كان يتفاخر به على العباد، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أغرق الله بما كان يتفاخر به. قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. هل استطاع فرعون أن يمنع السوء عنه؟ هل استطاع أن يمنع الغرق؟ هل استطاع أن يمنع عن نفسه مع أنه كان يدعي؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظنا وعلوا. أصلا فرعون كان يعلم أن هذا الكون له رب عظيم، لكن فقط من جحوده ومن الكبر الذي وقع في قلبه. وهو يجير ولا يجار عليه، والله لن يمنع السوء عن أحد إذا شاء الله. إن كنتم تعلمون عظمة الله وأنه قادر على كل شيء، وأنتم تعلمون ذلك، وبيده ملكوت كل شيء. وقال القرطبي، هذا في الدنيا وهذا أيضا في الآخرة، من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه لم يدفع من نصره وأمنه دافع. لما أراد الله أن ينصر النبي في غزوة بدر وكانوا قلة قليلة مستضعفين والمشركين العدة والعتاد، هل استطاع أحد أن يمنع النصر عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هؤلاء لا يقارن عددهم بهؤلاء، وبالعدة والعتاد لا مقارنة؟ والله نصر النبي في ظروف الأصل أنت تقولي لا، لن ينتصروا. لذلك كوني مع الله، حب الله، تقربي إلى الله، لا يغرك المظاهر ولا الوظائف ولا اللباس ولا الشهرة، ولا يغرك شيء. اللي قبلك ما استطاعوا أن يمنعوا عنهم شيء، أنت اليوم ستستطيعي؟ ولو أراد الله أن يعطيك ما أعطاك في الدنيا والآخرة لم يمنعه من مستحق الثواب مانع، ولا يدفع عن مستوجب العذاب دافع. فكوني مع الله حتى الله يكون معاك. الآن هناك كان سؤال، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ماذا سيقولون؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون، سيقولون لله قل ماذا فأنى تسحرون، سيقول المشركون ذلك كله لله، فالمالك لكل شيء، للسماوات والأراضين وما بينهما، المالك لكل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، والله هو المختص بذلك وحده، ينفذ فينا ما شاء أن يكون، القاهر القادر. ولا تستطيعي أن تنال الله بسوء ولو اجتمع الإنس والجن. فكيف الآن العباد الضعفاء يقف أمام القوي، العاجز يقف أمام القادر، الفقير يقف أمام القوي؟ فأنى تسحرون. فكيف يخيل إليكم الباطل حقا، مثل السحر تخيلات أوهام، كيف يخيل إليكم فأنى تسحرون، كيف يخيل إليكم الباطل حق فتخدعون وتصرفون عن اتباع الحق، وتذهب عقولكم مع ظهوره، فلا توحدونه سبحانه في عبادته، ولا تؤمنون بقدرته على بعثكم أحياء بعد موتكم، فأنى تسحرون. الآن انسحروا، الآن أصبحت الأوهام عندنا كأنها حقائق. كم نحذر الناس من الدنيا، كم نحذر الناس من الشهوات والشبهات، كم تحذري أبنائك، كم تحذري أخواتك اللي انفتنوا وانسحروا بالدنيا، وانسحروا باللباس والوظائف والتنافس على الزينة، ما أنها ولا حتى هشيم، هي هشيم تذرو الرياح ولا جناح بعوض. كيف خدعوا، كيف خيل إليهم أن الباطل حق والحق باطل، كيف انصرفوا عن الحق؟ فأنى تسحرون، هذه الأصل يخاطب بها المشركون، المشركون لا يخاطب بها أبناء التوحيد اللي أصبحوا رقص وسفور وتعري واختلاط. واحدة تقول لك الوظائف وما في مكان إلا مخترع، واحدة تقول لك الأولاد، ويعني بدل ما يروحوا لنفسهم أخذناهم على حفل، ويبررون، يبرروا الباطل، أصبح إحنا نبرر لأنفسنا، نقدم على الباطل. وكأن فعلا يا حبيباتي كأنه في شيء سحر الناس، يعني سقوط الأعداد الكبيرة في الهاوية، الغرق اللي أصبح لعدد ليس هين في أوحال الدنيا، ليس هين، من يخلع الحجاب، من السفور، العباءات اللي أصبحت تفصل الجسد، والله كأنها قمصان. اللي يتركوا الفروض، اللي يتركوا الدعوة، اللي يتركوا، وكله لأجل دنيا دنيا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ألا تتقون الله؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا، لا تعتقدي إنهم ما كانوا يعلموا أن الخالق الله، وأن السماوات لله، وأن الأراضين وما بينهم لله، لا تعتقدي، لا تعتقدي أن الحق عندنا مش ظاهر، لا بل واضح بين. الله في الآية 90 ماذا يقول لنا حتى تعلمي أنهم كانوا يعلموا الحق؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، بل أتيناهم بالحق وإن المشركين لكاذبون، في دعواهم الشريك والولد لله سبحانه ونفيهم البعث، هم كاذبون يدعون لله الولد ينفوا البعث، والله كاذبون ويعلمون أن الحق لله. حتى أبو طالب، كلمة يا عم أحاج لك به عند الله، ما كان يعلمها، بل كان يعلمها، و نشد أبياتا يذكر فيها أن دين النبي هو الحق، وأن النبي على حق، ولولا الملامة لأعلم كلمة التوحيد. فقال ابن جرير: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون بالله أن الملائكة بنات الله، وأن الآلهة والأصنام آلهة دون الله؟ لا، بل هؤلاء لأنهم متمسكون بالباطل، ما يريدوا أن يغيروا واقعهم ولا عاداتهم، لا يريد أن نصطدم بالأهواء والشهوات، ما نريد أن نترك شيء لله، لذلك أنكروا الحق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد، وهذه في الآية الواحدة بعد 90، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله لنفسه ولدا كما يزعم النصارى ومشركو العرب واليهود كما زعموا أن المسيح ابن الله وقالوا عزير ابن الله وقالوا المشركون الملائكة بنات الله، لا، كما ليس كما يزعمون. وما كان معه من إله ولم يكن مع الله شريك يستحق أن يعبد. إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان مع الله آلهة أخرى لاعتزل كل إله بما يخلق وانفرد بتدبيره، فلا تنتظم شؤون الكون. هل عمرك رأيتي، طبعا وهذا ولله المثل الأعلى، هذا بس فقط من باب التقريب، عمرك رأيتي اثنين حكموا في قضية واحدة وبقوا متفقين طوال الوقت على نفس المسألة؟ حاكم، وزير، ملك، أمير، رأيتي هذا يا أخوات الحبيبات؟ رأيت أحد اتفق على مدى الأزمان؟ والله لا يوجد. اثنان في موقع ولهم نفس الشأن لا يمكن أن يتفقوا على مدى الأمور، يتفقوا في بعض الأمور دون أمور. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول لو كان هذا لاعتزل كل إله بما يخلق وانفرد بتدبيره، فلا تنتظم شؤون الكون. سيختلف، يقول هذا الشمس تخرج الآن، الثاني يريد أن القمر كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الشيخ السعدي: اعتبري واتعظي بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن تري فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ لكان كل هذا واحد يريد أن يعطي هذا وهذا يريد أن يعطي المقربين منه، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولعلى بعضهم على بعض، ولا طلب كل إله أن يعلو على غيره من الآلهة ويقهر فيغلب القوي منهم الضعيف. ومع هذا التمانع والتصارع بين الآلهة لا يمكن وجود العالم، لانتهى العالم، ولا يمكن أن ينتظم هذا الانتظام العجيب. الشمس والقمر تتحرك بثوابت لا يمكن أن تجدي خلل. فهذا يدل على أن حتى اليعصي، حتى الذي يعصي الله يكفر بالله، الله يمده ويعطيه. فلو كان هناك إلهين اثنين لكان اختلاف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولعلى بعضهم على بعض، الله يقول سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، تنزه الله عما يصفه المشركون من اتخاذ الولد بوجود الشريك. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، ما غاب عن خلقه مما لم يشاهدوا. الجنة غيب، النار غيب، الملائكة غيب. عالم الغيب، ما غاب عن خلقه مما لم يشاهدوا. والشهادة، عالم ما يرونه ويشاهدونه. الشهادة إحنا نشاهد ونرى، الغيب لا نرى ولا نستطيع أن نصل إلى ذلك. والله عالم، العالم سبحانه عالم الغيب والشهادة، فهذا عالم وهذا عالم، والله يحيط بهما فلا يخفى عليه السر ولا العلانية بهما. وقال الشيخ السعدي: عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات، والشهادة هو ما نشاهد من ذلك. فتعالى الله عما يشركون، فارتفع تعالى، فارتفع الله وتنزه عن شرك المشركين وما يصفونه به من العيوب والنقائص، فتعالى الله عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، تعالى عن النظير وعن الند وعن الشبيه والمثيل. ولا بد أن نقرر مسألة هنا، توحيد الربوبية، أنتم تقرون بتوحيد الربوبية، فلماذا تجعلون في توحيد الألوهية شريكا؟ يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا من أهل التثليث ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم، من لا يعلم أن الله الأحد الفرد الصمد في ذاته وصفاته وجميع أفعاله. جميع هؤلاء وإن كانوا كفاراً مشركين متنوعين في الشرك، هم مقرون بالرب الحق الذي ليس له نداً ولا مثيلاً، ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله، ولكنهم مشركون في ألوهيته. ومع أنه لابد أن تعلمي أن في قرارة أنفسهم من الداخل يعلمون أنه واحداً أحداً، هم يشركون في الألوهية، يعبدوا مع الله آلهة أخرى، يتخذوها واسطة، شفعاء، شركاء في الربوبية، يقرون أن الرب واحد. طب واللي جعل لله شريك في الربوبية مثل فرعون؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعترفون بأن رب ذلك الرب هو الإله الأوحد، وخالق ذلك الخلق هو الله. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. الله طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقررهم لمن الأرض، لمن السماوات، وما بينهما، سيقولون الله. بعدما الإقرار المستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، كما أقررت الآن أنه لا خالق ولا مالك ولا رازق ولا محيي ولا ميت إلا الله، ولا يأتي بالشمس ولا القمر إلا الله، إذن أنت يجب عليك كما أقريت بتوحيد الربوبية أن تقر بتوحيد الألوهية. قل ربي إما تريني ما يوعدون. قال ابن حيان لما ذكر الله تعالى ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريك، وكان تعالى قد أعلم نبيه أنه سينتقم من هؤلاء، أنه ينتقم منهم، ولم يبين إذ ذاك هل يقع ذلك في حياته أو بعد موته، لأنه بعد ما يقيم الله عليهم الحجة ويتمسكوا بالشرك وادعاء الولد سيكون هناك انتقام منهم. أمر الله النبي أن يدعو الله ويبتهل أن لا يكون بينهم عندما يحل العذاب. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل يا محمد يا رب إن أريتني ما وعدت هؤلاء المشركين المكذبين من نزول العذاب، فطلب منه الحماية والوقاية أن لا يكون معهم. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا رب نجني حين ذاك ولا تجعلني وقتها بينهم. فقيل أن أمر الله للنبي هضما لنفسه حتى يظهر الذل والعبودية والتواضع والإخلاص. طب إحنا إيش نفعل؟ ماذا نفعل؟ يا رب إن أردت بقوم فتنة توفنا غير مظلومين. يا رب إذا كان في غضب على أحد فلا نكون معهم ولا بينهم، حتى إذا نزل العذاب ما نكون. لما قالت أم سلمة أو عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا على الخبث. فاسأل الله أن لا تكوني مع الأشقياء. لذلك أي موطن تري فيه معازف، معاصي، إجهار في المعاصي، لا تكوني في المكان، حاولي تبتعدي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ففي تكرير النداء، في تكرير النداء قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، مبالغة، ربي ربي رب رب، التوسل إلى الرب الخالق المالك الرازق أن يحمينا، مبالغة في الابتهال والتضرع حتى يحمينا مما يحل في الأقوام من النقمات والعذاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نسأل الله يقبضنا غير مفتونين على ما نرى من سفك الدماء والقتل بدون سبب، ونرى الفساد، ونرى من يدعو إلى الفحش والمعاصي ويدعو للمثلية ويدعو إلى الصخب والمعازف وبسموها فنون وبسموها ترفيه. نعوذ بالله من نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين. إذا أردت يا رب بقوم فتنة توفنا غير مفتنين. في الآية الخامسة بعد التسعون، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّا يَا مُحَمَّدْ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ مِنَ الْعَذَابِ لَقَادِرُونَ. إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُ لِحِكْمَةٍ فَلَا يَحْزُنْكَ تَكْذِيبُهُمْ. لما تري أن الله يمهل العباد ويؤخر العذاب عن المستحق فلا يقع في قلبك يأس ولا الحزن. الله يؤخر لحكمة. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. الله قادر لكن يؤخر ذلك لحكمة. فلا يحزنك اتساع الفساد وانتشار كذا وكذا، الله له حكمة في ذلك. قال ابن عاشور: قد تحقق ذلك فيما حل بالمشركين يوم بدر ويوم حنين، لما الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشهد ذل الكافرين والمشركين. فالمذكور هنا وعيد بعقاب الدنيا، فلا تجعلني في القوم الظالمين. هنا سيأتي توجيه لمن يأتي التوجيه لمن يرى أن الفساد يزيد، يرى كل مال الظلم يزيد عليه، كل ما زاد طاعة اشتد الفساد، اشتد الظلم اللي يقع عليه، يرى العلماء في السجون، يرى الفساق على المسارح. هذا الأمر يجعل القلب يتوجع ويتألم، لأنك تري أن الحق أين. نحن نريد أن ينتصر الحق، نريد أن الحق يعلو ولا يعلو عليه أحد، لكن الله يخبرنا أنه تريثوا تمهلوا، هناك حكمة لله. لا تستعجلي، النصر آتي لا محالة، والله سيأتي يوم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لكن الله له حكمة فسيأتي. طب ماذا نفعل في هذا الوقت الذي نرى الظلم يزيد علينا، ونرى أن المؤمنة الصادقة قلة يقلون، أصبحوا غرباء؟ يلا ستأتي لك آية فيها إحكام، كيف أتصرف؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قال ابن عاشور لما أنبأ الله الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلمح به أنه منجز وعيده من الذين كذبوه، فعلم الرسول والمسلمون أن الله ضمن لهم النصر. أعقب ذلك بأمر بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن، وألا يضيق الصدور، لا تضيق بتكذيب المكذبين. ما يضيق صدرك يا محمد، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا هو أدب الإسلام. ادفع يا محمد أذى أولئك بالخصلة، بالخصلة التي هي أحسن الخصال، بأن تحسن إليهم، تصفع عنهم، تصبر على أذاهم. لماذا؟ لأن هناك إيمانا جازما أن الله سيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ والله كافينا وهادينا. قال ابن عاشور والتخلق بهذه الآية أن المؤمن الكامل كمل الإيمان ينبغي لهم أن يفوضوا أمر المعتدين عليهم إلى الله. كمل الإيمان ماذا يفعلون؟ تفوض أمرك إلى الله، اعتدوا عليك، ظلموك، فوضي أمرك لله، فوضي أمر المعتدين لله، يتولى الانتصار لمن توكل عليه. وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره. وماذا تبلغ قدرة المخلوق؟ اتجاه قدرة الخالق، وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. وهكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينتقم لنفسه، يدعو ربه، والله سينتصر للمظلوم من الظالم ولو بعد حين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا حظك إذا كنت من الذين من الناس الذين يوكلون أمورهم لله. فليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك، وامسكي عليك لسانك، وفوضي أمرك لله. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصف أولئك المشركون به ربهم من الأكاذيب والأباطيل المختلقة، كادعاء الشريك والولد له سبحانه، وبما يقولون فيك يا محمد من السوء عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن أعلم من كل عالم، كما يقول البقاعي، بما يصفون في حقك وحقنا. وقال أبو السعود: وعيد لهم بالجزاء والعقوبة، لا يعتقد الظالم، لا يعتقد الظالم أن الله إذا لم يمكن المظلوم منك أنك فلت، لا لا أبدا. تسلية والله للرسول عليه الصلاة والسلام، وتسلية للمظلومين ولمن يقع عليهم الأذى. فوضوا أموركم إلى الله، والله على كل شيء قدير. لا يمكن أن يكون اقتصاصك لنفسك مثل ما يقتص الخالق من المخلوق، ولا يمكن أن يكون انتصارك لنفسك كما أن الله يشفي صدور قوم مؤمنين. فلذلك كل من رأت أن الظلم يزيد وأن الظالم يعلو والمظلوم لا يزال يقع عليه ظلم، اعلمي أن نصر الله قادم. هنا ما الذي يحول بينك وبين أنك تدفعي بالتي هي أحسن؟ سأسأل، أنت الآن آمنتي أن يجب أن أدفع بالتي هي أحسن السيئة، فالآن مين اللي ممكن أن يحول بينك وبين طاعة أمر الله؟ الشيطان، الشيطان. فلما أنا أخذت قرار أن أطيع الله وأدفع بالتي هي أحسن السيئة وأطيع الله وأفوض أمري لله، وأن لا أحاول أن أنتصر لنفسي وأن أفوض هذا الأمر لله، اللي سيحول بيني وبين ذلك الشيطان، الشياطين. يذكروك بالمواقف، يجعل قلبك يتأجج بالنار. ما تذكر يوم كذا، يوم ما قالت لك كذا، هذه ما تستحق، هذه كذا، صح؟ فأتى الأمر للنبي أن يعوذ من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. قال الرازي لما أدب الله سبحانه رسوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أتبعه بما يقوي على ذلك الاستعاذة من همزات الشياطين، يؤزون يحركون يحرش بيننا، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن هنا عوذي بالله من الشياطين الإنس والجن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل يا محمد يا رب أعتصم بك من وساوس الشياطين ونزغاتهم وساوسهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ما تجدي أن كلمتين قلبت إلى مجزرة، اثنين اختلفوا في مكان معين، ذهب ضحية ذلك أعداد حولهم، حتى وصلت يا أخوات الحبيبات في مشاجرة، في شاب يريد أن يصف مركبته فأوقفها بطريقة خطأ فمنعت سيارة ثانية من الخروج. الآن أتى الشاب الآن ينتظر هذاك لما يخرج حتى يصبح بينهم ماذا؟ شجار يؤدبه كيف يقف في هذه السيارة بهذه الطريقة. كانت المسألة بين اثنين فقط، أخذوا بالتلاسن. الناس تتدخل، يعني يا ابني اصبر يا ابني اسكت، إلى أن يدفع هذا بهذا بالضرب، يدفع هذا حتى قتل أحدهم الآخر. وهذه منطقة مثل القرى، الكل يعلم بعض، يفزع الأهالي ويأتوا بالأسلحة، ثم تصبح مجزرة في المكان، حتى وصل الجرأة أن يذهبوا إلى الفريق الثاني في داخل المستشفى، يعني يلحقوا فيهم في داخل المستشفى، يريدوا أنه اللي ما مات يموت بأيديهم. فلا تتخيلوا الشيطان أمره سهل، يعني لما نقول عوذي بالله من الشيطان، لما يصبح خلاف بينك وبين أحد، أول شيء تذكري أعوذ بالله من الشيطان، لا تزيدي في الكلام، لا تتحركي، لا تفكري إلا بالاستعاذة، وقللي المشهد، ما يأتي الناس، لأنه الشياطين في هذه المواقف تحضر التحريش. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوذ من هذا العدو، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هي تحسب نفسها على حق وأنا على حق، ولكن هو في الحقيقة تلبس إبليس. وفي حديث عن سليمان بن سرد رضي الله عنه، كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه، انتفخت أوداجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب ما يجد، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هنا أعتصم بك يا ربي، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، عوذي من حضور الشياطين في كل أمورك، فيصيبوني بشر أو أذى أو يحرشوا بيننا اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان بيحضر في كل أمورنا، حتى في لحظات قبض الروح، في أشد اللحظات الشيطان ممكن يتمثل بالأم والأب، يقول مات أبوك على النصرانية، مت على ذلك، مت على كذا. لا تستغربي، اللي ما تستطيع أن تتمكن من أن تعود بالشيطان وهي في كامل قواها العقلية وهي في كامل دينها وإيمانها، كيف الآن تقدر عليه؟ لذلك الآن نقول كيف تطيع الشيطان؟ يريدك تغيري حجابك، يريدك أن تخلعي حجابك، كيف تطيع الشيطان؟ يريد منك أنك تقعي في الفواحش، كيف تطيعيه؟ أنت الكامل قواك، اللي ما تتمكن منه الآن نقول أشد ما يأتي لما يكون عند الموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أن يصرعني، يلعب فيه، يفسد علي ديني وعقلي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. لما كان أضر الأوقات اللي بيحضر فيها الشيطان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقت حضور ساعة الموت، حال الفوت، فإنه وقت كشف الغطاء عما كتب من القضاء، وآن اللقاء، وتحتم السفول أو الارتقاء كما يقول البقاعي. عقب ذلك بذكره تنبيها على بذل الجهد في الدعاء، نتضرع إلى الله أن يعيذنا من الشياطين في محيانا وماتنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا حضر الوفاة، أحد المفرطين الظالمين انكشف له الغطاء، ظهر له الحق، لاحت له أمارات العذاب، قال نادما يا رب ارجعوني إلى الدنيا. هل السؤال فقط للكافر؟ قال القرطبي ليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر، فقد يسألها المؤمن كما جاء في آخر سورة المنافقين. وقال ابن كثير يخبر الله عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا. لماذا؟ ليصلح ما كان أفسد في مدة حياته. دلت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء الله أم من الأعداء. يعني قبل ما تقبض الروح كل واحدة منا تعلم إن ستكون من هؤلاء أو هؤلاء، أسأل الله يجعلني وإياكم من الأولياء. قبل خروج الموت، عفوا الروح، أنت ستعلمي إذا كنت من الأولياء أو من الأشقياء، أسأل الله يجعلنا جميعا من الأولياء. ولولا ذلك لما سأل الرجعة، فيعلم قبل نزول الموت وذوق الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن ماذا سأل؟ سأل ما ينفع، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. انكشف له الوقت الآن. ماذا يريد في الآية 100 التي نختم بها اللقاء؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلي أعمل صالح فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لأعمل صالح عملا صالحا أستدرك به ما ضيعته وفرط فيه من الإيمان وما يتبع من الطاعات. قال الشنقيطي العمل الصالح يشمل جميع الأعمال من الشهادتين والحج، الحج الذي كان قد فرض فيه، والصلوات والزكاة والأعمال. كلا، ليس الأمر كما قال هذا الظالم لنفسه، فلن يستجيب الله طلب إمهاله وإرجاعه إلى الدنيا ليعمل صالحا. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إنها كلمة هو قائلها. طلب الرجوع إلى الدنيا مجرد كلام يقول الظالم حين تحضر الوفاة. إذن هنا لما نأتي في هذا الموقف ونرى حال الصالحين ونرى حال هؤلاء، كلا كلا، هنا ليس الأمر كما تريد، كلمة هو قائلها، هل الله سيمهله؟ هل الله سيرجعه؟ هل الله سيرجع للدنيا حتى يصلح ما أفسد؟ كلا، لن يرجع. كلام سيقول الظالمين لما تحضر الوفاة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن أمام هؤلاء برزخ، أي حاجز بين الدنيا والآخرة، يحجزهم عن الرجوع إلى الدنيا من وقت موتهم إلى يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس أحياء من قبورهم. إذن لما تري حال الصالحين وما يطلبون وما يتمنون، وتعلمي أن الكلام لن ينفع في ذلك الوقت، وأن في لحظات نزع الروح سيعلم كل منا إذا كان من هؤلاء أو من هؤلاء، إما ينكشف الغطاء عن ملائكة بيض الوجوه، أو تنكشف الأغطية عن ملائكة سود الوجوه، حسب العمل. إذا كان عملك ببيض الوجه ابشري، أبشري بالذي يسرك، ستري ملائكة بيض الوجوه. لكن لو مات الإنسان وما اغتسل من الأعمال السوداء اللي ممكن تسود وجه الإنسان، ممكن يغشف الغطاء عن ملائكة سود الوجوه. عندما تتوقف الأنفاس وينتهي الأجل، وحين يحين موعد الانتقال، يتمنى كل مفرط لو رجع وعاد، ولكن هيهات 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 هيهات. ضرب البرزخ والحاجز، وتحولت الدار وتغيرت الأحوال، حيث لا أمال ولا أعمال، إنما هو حساب وجزاء. قال الشيخ السعدي، يخبر الله تعالى عن حال من حضر الموت من المفرطين الظالمين، إنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، إنما ماذا يقول؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت من العمل الصالح وفرطت في جنب الله. كلا، لا رجعة ولا إمهال، قد مضى وانتهى، والله قضى أنهم إليها لا يرجعون. إنها مقالة التي تمنى فيها الرجوع كلمة هو قائلها، مجرد قول باللسان، لا يفيض صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو غير صادق أصلا. الله أخبرنا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما نرى الذين أعطاهم الله مهلة عادوا، إن لبست الحجاب وتابت وآبت، وما أعود، وما أول ما أعطاه الله الصحة عادت أسوأ مما كانت. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم، من أمامهم ومن بين أيديهم برزخ، الحاجز. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز اللي بين الدنيا والآخرة. وهذا البرزخ عالم، حياة ثانية، يتنعم المطيعون ويعذب هناك العاصون. البرزخ حياة، حياة البرزخ عالم ثاني. القبور مش مثل ما تري تراب وهدوء، لا، بطون القبور فيها حياة، يتنعم فيها المطيعون ويعذب فيها العاصون من موتهم إلى يوم يبعثون، أي ليعدوا له العدة الآن، وليأخذوا معهم الزاد. قال قتادة، طلب الرجوع ليعمل صالحا لا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، فرحم الله هذا المرء الذي عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب، رحم الله من علم ما يتمنى الكافر. فالآن أنت في سعة، إن أمنية الكثير من الناس في هذه الحياة لا تزيد عن وظيفة مرموقة، زوجة جميلة، مركب هنيء، بيت واسع، أملاك، عقارات، سهرات، تمشيات، حضور ولائم، حفلات. أما الأموات فماذا يريدون من دنيا رحلوا عنها وانخدعوا بها وعرفوا حقيقتها وخلفوا وراء ظهورهم ما كان عندهم بلا رجعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، إن كانت غير صالحة يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الله لو يكشف لنا الحجاب ونرى هؤلاء العصاة لما يقول ويلها أين تذهبون بها، يا الله عافنا مما ابتليت به غيرنا، ارحمنا، احسن خاتمتنا، نريد أن نكون من هؤلاء، قدموني قدموني لأنه قدم صالح، لأنه عمل صالح، لأنه كان ليلا نهارا يسارعون في الخيرات يدعون رغبا ورهبا. المقصر في جنب الله تمر عليه ساعات أيامه وهو في غفلة، وله المقصر له يسوي في التوبة، يأمل مزيد من العمر، وما علم أن الموت يأتي بغتة فجأة. إذا جاء لا يدع صاحبه يستدرك ما فاته، فيبقى في قبره مرتهن بعمله، متحسرا على ما فاته، متمنيا على الله الأماني لا تغنيه من الله شيئا، لا تغني، والله لن تغني عنه شيئا. فماذا عسى أن يتمنى المقصر إذا أصبح في عداد الأموات؟ والله يتمنى لو يعود حتى يطيع الله، حتى يرد الحقوق، حتى يسبح تسبيحة تهليلة، يكبر تكبيرة. تسبيحة عندهم خير من الدنيا وما فيها. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبر، قال من صاحب القبر؟ قالوا فلان. قال ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. عندما يموت الإنسان يدرك قيمة الأشياء على حقيقتها، فيدرك أن الأعمال الصالحة التي تزيد ثوابه خير له من متاع الدنيا كله. لقد أدركوا يقينا أنه لن ينفعهم إلا طاعة الله، فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة لا بل دقيقة يستدركوا فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح. أما نحن أهل الدنيا مفرطون في أوقاتنا، بل في حياتنا نبحث عما يقتل الأوقات لتذهب أعمارنا سدى في غير طاعة الله. ومنا من هو أشقى يقطعها بالمعاصي، ولا ندري ماذا تخبئ لنا القبور من نعيم أو مآسي. فإذا وسدت إذا وسدنا في قبورنا كما قال أحد الصالحين، فإذا وسدت في قبرك فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، إلا إذا قدمت عملا صالحا يجري ثوابه بعد مماتك، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في النار، مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحة. فقال أنت في الأمنية فاعملي. قال أحد الصالحين: لو علمت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، فاحذر زلل قدمك وخف طول ندمك، واغتنم وجودك قبل عدمك، واعلم أن الدقيقة التي تمر من حياتك يتمنى مثلها ملايين الموتى ليستثمروها في طاعة الله. هذه هي الحقيقة يا أخواتي الحبيبات، هذه الحقيقة قبل أن تأتي هذه الساعة التي لا نعلم إلى أين نحن صائرون، لا نعلم ما لنا وما علينا. حتى لا نردد هذه العبارة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، حتى لا تكون هذه كلماتنا، حتى نقول قدموني قدموني، حتى لا نأتي في لحظات ونندم على ما ضيعناه من الأوقات. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أنفاسنا وأوقاتنا وحياتنا في طاعة الله ورضاه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الغيب وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحمنا وإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا الله، اللهم إننا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نتوسل إليك أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم أكرم نزلهم وعافهم واعف عنهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصل وأفرشهم من فراش الجنة، وارحمنا واغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.